أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج أزمة عصر، البرنامج الذي يحاول بقدر المستطاع أن يأتي بأزمة معاصرة يعيشها الإسلام والمسلمين في كل مكان. هذه الأزمة التي تأتي في هذه الحلقات نضعها بين أيدي علمائنا ومشايخنا، وفي هذه الحلقة وفي كل حلقة من هذا البرنامج نضع تلكم الأزمات وهذه الأزمة في هذه الحلقة بين يدي العلامة المفكر الإسلامي الداعية شيخنا الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور. فأهلا وسهلا بكم سيدي في هذه الحلقة.
بارك الله فيكم وأهلا وسهلا بكم بالمشاهدين، ولعل هذه الحلقة من أهم الحلقات التي سنتركها، لأن فيها موضوع هام في حياة المسلمين منذ أن حصل الفصل إلى اليوم.
كما قلتم سيدي، هذه الحلقة مهمة جدا لأنها تحتوي على فصل ما بين شيئين متلازمين، وهي أزمة الفصل بين التاريخ والديانة. فمعروف أن التاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني معروف بين أيدينا، سواء كان عبر الكتب السماوية أو عبر ما تداول قصص بني إسرائيل وما كان من قبلهم، إلا أننا في أزماننا ما بين السطور والكتب تعرض هذا التاريخ لأزمة من الأزمات، وهي عدم ارتباط هذا التاريخ بالدين، فأصبح كما تقولوا منفصم عن هويته، منفصم عن انتمائه. فلذلك تداول كثير من الناس هذا التاريخ إما لمصلحة شخصية أو لمصلحة قومية أو لمصالح شيطانية، فأصبح العبث بهذا التاريخ. إلا أن مسألة إعادة وصل التاريخ بالديانة مسألة مهمة، نضع تلكم الأزمة بين أيديكم سيدي فتفضلوا.
دائما عندما نرجع إلى مفهوم الديانة نحن نتكلم من حيث التأصيل عن دين الإسلام، ثم ما بقي من آثار الديانات الأخرى الصحيحة السديدة التي لم تحرف. فالديانة هي الأصل الذي كلف الله به الشعوب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا هو المفهوم الشرعي، أن كل بشرية على الأرض يجب أن يكون سيرها التاريخي وحياة البشر لأجل خدمة الديانة. ولذلك صار هناك ربط بين مسيرة حياة البشرية وهي التاريخ، سواء كان التاريخ بالهمز أو كان التاريخ من غير همز. التاريخ أي التحديد الزمني، وأما التاريخ فهو مسيرة الحياة وما يجري فيها من تحولات وتغيرات. فالأسلوب الشرعي الذي عليه ينبغي قراءة هذا التاريخ، ينبغي أن يكون هناك له ارتباط قوي بالديانة، يعني بمعنى أن نقتبس معلومات القراءة التاريخية لما كان للأمم من تغير وتحول وحياة، سواء كانت هذه الحياة حضارية أو كانت هذه الحياة مثلا بأي معنى من المعاني، نقرأها من خلال النصوص القرآنية أو من خلال النصوص الحديثية التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإشكال أو الأزمة التي نتكلم عنها أن هذا الفصل ظهر منذ القدم على مدى تاريخ طويل، أن الأمم التي كفرت كتبت تاريخ وأصلت علوم تاريخ ولم تلتفت إلى قضية الديانة، ففصلت بين الديانة والتاريخ. مثلا الفراعنة لهم تاريخ، لكن ربما أي عالم من علماء الزمان وهو يتكلم عن الفراعنة ما يتكلم مثلا عن موسى، ولا يتعرض لقضية كفر فرعون وأتباع فرعون، ولكن يتكلم من حيث الآثار المستحثات التي يقرؤونها وما بقي من آثار هذه الحضارة، حتى أنها صارت عند البعض معظمة ومقدسة، ويكاد أن تكون هدف من أهداف كثير من أهل المعرفة أنه ينظر لهذه الآثار، لكن لا ينظر إلى الانحراف الذي جرى في دينهم أو ما وقعوا فيه من الكفر أو ما وقعوا فيه من معاداة الأنبياء. هذه ملغية بسبب الفصل بين الديانة والتاريخ. نحن كمسلمين وخاصة بعد عودة الركن الرابع إلى موقعه من أركان الدين، والذي هو مسؤول عن التحولات والتغيرات التاريخية والانفصامات التي طرأت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ التنبه لقضية هذا الإظهار لمسألة الربط بين الديانة والتاريخ، وأنه لابد لمعلم التاريخ ولمعلم الدين المتكلم عن الآثار والمستحثات يجب أن يكون عنده هذا الفهم. فإننا عندما نقرأ القرآن وهو أصل كتاب بل هو أكبر مصدر تاريخ، ربع القرآن كله تاريخ، ننظر أن هذا التاريخ ما ترك كبيرة ولا صغيرة ولا أمة ولا شعب من الشعوب إلا وأشار إليه، سواء كان في مبدأ حياته أو في تدمير حياته. اليوم العالم العصري أو العالم العقلاني الذي يعتمد على المتابعة لآثار الآثار المستحثات مثلا يقول أن طوفان نوح هذا ما في له إثبات، ما ثبت، لا توجد عندنا في الدراسات التاريخية النظرية أي إشارة إلى أن هناك كان طوفان. ومنهم من يقول لا، كان الطوفان هذا يمكن كانت سيول ضخمة في إطار معين من بعض البلاد ولم تعم البلاد الأخرى. إذن فمعنى ذلك أن البلاد الأخرى كانت فيها بشر وليس كل البشر الذين ذهبوا في الله في الطوفان. هذا تدمير لقراءة التاريخ الشرعي المربوط بالديانة. فهذا الموضوع اعتنت به الأفكار العقلانية في كل نماذج العقلانية الماضية والحاضرة، بل حتى كما قال القرآن هناك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أن الدهريين يعتقدون أنها أرض، أنها أرحام تدفع وأرض تبلع، ما في شيء اسمها هناك مسألة متعلقة بتكوين الإنسان أو كيف بدأ خلق الإنسان. وبالطبع هذه مسائل ليست سهلة الآن لما نتكلم عنها بعدما انتشرت هذه المفاهيم التي فصلت بين الديانة والتاريخ في طلاب المدارس، في طلاب الجامعات، في البعثات العلمية الذين انبهروا بما جاءت من النظريات التي تكاد أن تكون مهيمنة ومسيطرة على كل موقع تعليمي وعلى كل موقع أكاديمي. لكن هذا لا يمنعنا من أن ننبه كل إنسان يريد أن يموت على حقيقة وعلى ديانة أن يقرأ التاريخ على الوجه الصحيح. أقل شيء يمزج بين القراءة التاريخية المادية والتي لا ننكرها، نحن لا ننكر أن التاريخ المادي هو عبارة عن جهد علمي عقلاني مهم، لكن لا أقول أنه نتعبد الله به أو نعتبره هو الفيصل في قراءتنا للتاريخ. فنحن لما نقرأ القرآن وهو يخاطب كل العالم يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ما قال أنتم يا مسلمين بيدكم تعليل وتحليل الموضوع، لكن قال سيروا في الأرض، يعني أعيدوا النظر في القراءات والمستحثات وغيرها فانظروا كيف بدأ الخلق، أي كيف كانت بدأ خلق الإنسان. ولهذا الاختلاف جاري حتى بين علماء المسلمين أنفسهم في قضية الله، في قضية كيف كان بدء الخلق للبشرية. وهذه مسألة فلسفية لها حكمها ولها أسلوبها، لكن نحن نعتقد أننا عندما نعتمد القرآن نص لأجل تأكيد التاريخ الإنساني والربط بين الديانة والتاريخ، أول ما نأتي نعيد تركيب فهمنا للقرآن تاريخيا نأتي نقول إن أول ملمح وأول إشارة لربط الديانة بالتاريخ منذ ظهور البشرية قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبدأ الكلام وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذن معنى ذلك أن الرسمة الأولى أو اللبنة الأولى في وجود خلق الإنسان ووظيفته على الأرض والخلافة هي مبنية على دين، وهي مبنية على ديانة وليست مبنية على عقل مجرد، وإن كان العقل مجرد مسؤول ولكن مبنية على ديانة شرعية يريدها الله في الأرض. لهذا عندما ننظر في هذه الآية نجد أول قراءة تاريخية لوجود البشرية هذا النص القرآني، ثم بعد ذلك ننظر فيما حصل من نزول الأرض، هناك في آيات عن سكنه الجنة وهناك آيات قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فرسخ موضوع الهبوط ثم رسخ موضوع العداوة لأجل يحصل الفصل بين الديانة والتاريخ وبين القراءتين القراءة الشرعية والقراءة الوضعية. فقراءة الأديان قراءة شرعية وقراءة الشيطان قراءة وضعية، الشيطان يرجح العقل ويرجح المادة والدين يرجح الروح ويعطي المادة والعقل مكانتها ولكن في حدود معينة فيما يتعلق بشأن دراسة الحياة الاجتماعية والحياة الشرعية والحياة الدينية والدنيوية. لذلك نجد الآية الأخرى التي نحتاج أن نتابعها واتلو عليهم نبأ ابن آدم مباشرة ينقلنا إلى قراءة أخرى وهي مسألة الصراع الذي يقوم في البشرية بعد مستوى الخلافة وماذا جرى بين هابيل وماذا جرى بين قابيل. هذا تاريخ لكن ليس تاريخ مبني على بحوث مستحثات أو عبارة عن قراءة أحجار أو ما يتعلم منطوقات، هذا كلام منصوص عليه في كتاب الله. هذه قراءتنا الذي نقول عنها أنها هي ربط بين الديانة وليه بين الديانة والتاريخ. نحن لا نرى أن آخر مراحل الأمم وهو مرحلة ما قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى من مسألة أصحاب الفيل الذين جاءوا من اليمن لأجل هدم الكعبة، وهذاك العام كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وميلاد النبي، وكان الناس في جاهلية. فلما نقرأ كتب التاريخ العقلانية الموجودة ما يذكرون أن هناك طير أبابيل نزلت أو جاءت أو رمتهم، هذه في كتب المسلمين. لكن لما نقرأ التاريخ الذي هو تاريخ إنساني كما يسمونه أو مبني على الدراسات النظرية العقلانية، يقول أن الذي أصاب هذا الجيش وباء، وأن هذا الوباء مرض من الأمراض انتشر فيهم وفشى فيهم فقتلهم. هذه المشكلة الآن نحن نراها تفصل بين الديانة والتاريخ. نحن عندنا نصوص قرآنية، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. نحن عندنا تصديق قرآني ونص قرآني ليس مبني على العقلانية التي تأتي بالشيء ويذهب. كثير من النظريات العقل التي قامت على العقل فشلت، فكيف نعتمد عليها؟ سواء كانت هذه النظرية كونية أو كانت هذه النظرية مثلا متعلقة بالجانب الإنساني أو متعلقة بالجانب الكائنات بعمومها، فهي نظرية نحترمها ونعتبر أنها مساهمة في العلم، لكن لا نقف عندها باعتبارها هي المحور الذي نقرأ به تاريخ الحياة البشرية. الذي نقرأ به تاريخ الحياة البشرية هي القضية التي جاءت في الكتب السماوية بشروط معينة، يعني من ضمنها أنه أي كلام محرف كما هو في التوراة المصنعة أو الإنجيل لا نأخذ به ولا نعتمد عليه. لكن أصدق الكتب التي آخر ما نزلت هو القرآن، فالقرآن قراءة تاريخية تربط بين الديانة والتاريخ وتثبت لنا تماما أن الإنسان الذي نسميه إنسان ليس بالإنسان الأول الذي يوجد في كتب الغرب، ليس ذلك الإنسان. ذلك الإنسان الذي يتكلمون عنه هو قابيل وأتباعه الذين ما كانت لهم شرعة ولا كان لهم تاريخ ولا كانت لهم كتب سماوية، انحرفوا، فصار هذا هو الإنسان الأول يتكلمون عنه وهو إنسان الغاب. أما الإنسان المسؤول الذي بعثه الله لأجل إقامة الخلافة لم يكن عمله عمل تجريبي بحيث أنه تعلم النار وتعلم الماء وتعلم ما عدا ما كان محدودا برزقه. أما متعلقات حياته لأنهم وصلوا إلى هذا الفكر فقالوا حتى الديانة هي عبارة عن تصورات ذهنية مع المدى الزمني والحياة الزمنية، رأى النار رأى الصواعق فحصل عنده خوف فصار يعبدها أو يحترمها أو يعظمها مثل ما يعظم بعض الناس القمر، ومنهم من يعظم الشمس ومنهم من يعظم الملائكة ومنهم من يعظم الجن. فأنتم أيها المسلمون تعظمون رب أنتم لم ترون، وإنما أخذ بكم هذا الفهم، ما أخذ الله ما أخذ التصور الذهني وصار معبودكم في هذا الزمان. هذه كلام خطير، لأن هذا موجود في ساحات المنتديات وعلى كلام المثقفين والمفكرين والملحدين وغيرهم. لذلك صار الوقوف تماما أمام إعادة الربط بين الديانة والتاريخ هو حفظ للدين وهو حفظ أيضا لحقيقة التاريخ، إضافة إلى أننا نختم كلامنا بآيات قرآنية تدل على ذلك. مثلا في بعض الأمم ما أهلكت، ما سبب هلاكها؟ سبب هلاكها الكفر، سبب هلاكها معارضة الدين، قوم عاد، قوم نوح، قوم هود، قوم لوط، وكل واحد من هذه الأمم التي أهلكت لها نموذج معين من الانحراف الذي فصل بين الدين أول والسلوك اليومي. ثم أيضا عندما نقرأه يجب أن نعرف أن هذا الهلاك وهذا الأمر إنما جرى بسبب الانحراف عن النصوص الشرعية التي كانت في تلك العصور، والقرآن طافح بذلك. لو تقرأ سورة القصص أو تقرأ سورة الشعراء أو تقرأ غيرها من السور ستجد كل الأمم التي انحرفت كان سبب ذلك كفرها بالله. مثلا بعض البلدان التي أنعم الله بها النعم عليها فسارت على هذا النموذج، منهم من كفر. قال الله سبحانه وتعالى في قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. هذا العطاء الحضاري. قال فأعرضوا، إذن أعرضوا قبلوا العقل وتركوا له وتركوا الدين، فصلوا بين الدين وقراءة التاريخ الشرعي إلى التاريخ الوضعي. قال فأعرضوا هنا جاء العذاب، فأرسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. عندما يتكلمون الناس عن هدم السد في اليمن، البعض يذهب بهم ما أخذ مادي، نقول نعم أن الأسباب جارية، قد يكون كما قيل فار أدخل جحرة من هذه الأماكن وبين الحجار فأخرجها الماء لا مانع، لكن هذا ما يدل على أن ليس هناك مسبب، هذا مجرد عرض سبب، فالسبب شيء والمسبب شيء. فالحق سبحانه وتعالى أثبت لنا عندما نريد أن نتكلم عما جرى لأهل اليمن أو لأهل سبأ أن النص يشير إلى أنهم كفروا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم أو بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قوم يونس عليه السلام حصل منهم ما حصل، أنذرهم سيدنا يونس ثم خرج عنهم هاربا منهم ثم تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى في آخر لحظة، قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم، هذه حضارة، ومتعناهم إلى حين. قراءتنا للتاريخ الإنساني والتاريخ الإسلامي والتاريخ البشري من خلال النصوص هو أقوى وكذلك أهم ربط بيننا كبشرية مخلوقة وبين الحياة الموجودة في ما هو موجود من حركة الوجود، هي أفضل طريقة العودة إلى هذا الموضوع. وقد توسعنا في هذا الموضوع في كتاب المنطلقات وفي غيرها من الكتب لأجل الربط بين الديانة والتاريخ باعتبارها واحدة من العلوم الشرعية التي تطلب الجيل أن يدرسها من علوم فقه التحولات الخمسة. خمسة علوم موجودة في كتب فقه التحولات، واحد منها كيفية الكلام عن الربط بين الديانة والتاريخ. هذا مجمل لهذه المسألة المتعلقة بالأزمة التي أصابت الأمة المحمدية في قضية الفصل بين الديانة والتاريخ، وما حصل إلى اليوم من هذه الأفكار المنعكسة المدمرة التي أضرت بالعقل المسلم وبتاريخ المسلم حتى بقراءة التاريخ. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويعيد الأمة رشدها وهديها إلى ما دعا إليه القرآن والسنة.
جزاكم الله سيدي، وبالفعل هذه الأزمة خطيرة، ونحاول بقدر المستطاع في هذه الحلقة إيقاظ بعض العقول لمسألة إعادة الربط الواعي بين الديانة والتاريخ. وكما ذكرتم سيدي، من أراد التوسع في هذا في هذه الأزمة وتشخيصها وعلاجها فإن هناك كتب للحبيب أبو بكر، منها ما ذكر وهو التليد والطارف أو كتاب المنطلقات أو الكتاب الأخير الغني في محاولة الجمع بين هذا الربط بين الديانة والتاريخ، وهي المصفوفة الأم كتاب قيم. أتمنى لكل من يشاهد هذه الحلقة أن يكون له قراءة في هذا الكتاب. وفي الأخير سادتنا المشاهدين والمشاهدات، نستودعكم الله وإلى حلقة قادمة في أمان الله.